إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الأخوة الكرام بقي معنا من شروط لا إله إلا الله شرط واحد أخير نتحدث فيه اليوم بمشيئة الله سبحانه وتعالى حتى نختم الكلام على هذه المسألة وهذا الشرط المتبقي هو شرط الكفر بما يعبد من دون الله الكفر بما يعبد من دون الله وبيان هذا الشرط أن نقول لابد لكل من قال لا إله إلا الله أن يكفر بكل معبود سوى الله لابد لمن قال هذه الكلمة الطيبة أن يتبرأ من كل ما يخالفها من ملة أو دين وأن يتبرأ من كل ما يعبد من دون الله جل وعلا فيقر بأن هذه المعبودات معبودات باطلة لا تستحق شيئا مما يطرق إليها من العبادة ويقر بأن كل دين سوى دين الإسلام باطل لا قيمة له ولا نفع له في الآخرة عند الله جل وعلا لا بد أن يقر أن الإسلام هو الدين الحق الذي لا يقبل الله جل وعلا دينا سواه كما قال سبحانه وتعالى إن الدين عند الله الإسلام وقال جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين فلا بد من هذا لكل من قال لا إله إلا الله وتشرف بالانتساب إليها والكون من أهلها لا بد له أن يكفر بكل ما يعبد من دون الله وأن يتبرأ من كل دين سوى دين الإسلام وهذا الشرط أيها الإخوة الكرام عليه نصوص الكتاب والسنة، وهو أيضا شرط بدهي لو تصوره الإنسان واستوعبه بعقله لتبين له أن هذا الشرط مما لا يمكن أن يجادل فيه، ومما لا يمكن أن يكون مجالا للنقاش، لأن الذي يقول لا إله إلا الله يعترف بأنه لا معبود بحق إلا الله. هذا هو معنى هذه الكلمة، الذي يقول لا إله إلا الله معنى هذا أنه لا معبود بحق إلا الله، معنى هذا أنه لا يستحق العبادة إلا الله. فكيف يقول هذا وهو في نفس الوقت يعترف أن كل ما يعبد من دون الله يستحق أن يعبد، وأن كل دين سوى هذا الدين الحق دين صحيح ودين يقر عليه أهله ودين يعترف به؟ كيف يستقيم هذا؟ هل يمكن أن يتصور؟ هل يمكن أن يعقل؟ فالذي لا يتبرأ من الأديان الباطلة ولا يذكر بكل ما يعبد من دون الله لا قيمة أبدا لقوله لا إله إلا الله، ولا معنى لهذا القول أصلا، لأنه لا يقر بمضمونه. مضمون هذا القول أنه لا يستحق العبادة إلا الله، أن الله جل وعلا هو الإله الحق، وأن كل ما دونه من الآلهة باطل لا يستحق أن يعبد. فإذا لم يفعل هذا وإذا لم يقر بهذا المضمون فليس لقوله هذا أي فائدة. فهذا الشرط شرط بداهي لا جدال فيه ولا نقاش. وإذا نظرنا إلى أدلة الكتاب والسنة ففيها ما يدل على هذا الشرط ويؤكده ويقرره، من ذلك قول الله جل وعلا لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. انظر إلى هذه الآية كيف لم يكتفي رب العزة تبارك وتعالى بذكر الإيمان به وحده، بل جمع إليه الكفر بالطاغوت. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. والعروة الوثقى من السلف من قال هي الإسلام، ومن السلف من قال هي لا إله إلا الله، ومن السلف من قال هي الصراط المستقيم، وكل هذه الأقوال لا اختلاف فيها على الحقيقة. هذه العروة الوثقى لا انفصام لها أي لا انفكاك لها، هي عروة متينة قوية. فالذي يتمسك بهذه العروة هو من؟ هو الذي يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. لا يكتفي فقط بمجرد الإيمان بالله، بل لا بد أن يضم إليه ماذا؟ الكفر بالطاغوت. وإذا تأملت في هذه الآية تجد أن الله تبارك وتعالى قدم الكفر بالطاغوت على الإيمان بالله. لماذا؟ لأن الإيمان بالله لا يستقر أصلا إلا بعد الكفر بالطاغوت، إلا بعد البراءة من كل دين باطل ومن كل معبود باطل. فإذا لم تتحقق هذه البراءة فكيف يتوصل الإيمان؟ وكيف يستقر الإيمان؟ وكيف يتصور أصلا؟ فهذه الآية مما يدل على هذا الأمر. ومن ذلك أيضا قول الله جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فكل رسول بعث إلى قومه بعث بهذا المبدا، بتقريره والدعوة إليه والتأكيد على هذا المبدا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. اعبدوا الله وحدوه وآمنوا به، وفي نفس الوقت اجتنبوا كل ما يعبد من دونه. والله جل وعلا يقول كذلك والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. الذين اجتنبوا المعبودات الباطلة، الذين اجتنبوا الأديان الباطلة وأنابوا إلى الله بالتوحيد والإيمان والطاعة، هؤلاء هم الذين لهم البشرى. ففي كل هذه الآيات لم يكتف رب العزة تبارك وتعالى بمجرد الإيمان به، بل ضم إليه الكفر والطاغوت. فلا بد من هذا، ولا يصح أبدا أن يكتفي مسلم بمجرد الإيمان بالله في زعمه، وهو في نفس الوقت لا يخطئ من يعبد غير الله. هذا لا ينفعه ولا يكفي. نأتي بعد ذلك إلى الكلام على لفظ الطاغوت الذي سمعناه. هذا اللفظ الذي تكرر مرارا في القرآن الكريم نحن بحاجة إلى معرفة معناه حتى يستقيم لنا توحيدنا وتستقيم لنا عقيدتنا في ربنا. لفظ الطاغوت أيها الإخوة الكرام هو في أصل معناه يدل على الطغيان أو مجاوزة الحد. كلمة الطاغوت عند أهل اللغة صيغة مبالغة من الطغيان، يعني كلمة الطغيان دي فيها مبالغة كمان، فقلنا الطاغوت مبالغة من الطغيان. والطغيان ما هو؟ مجاوزة الحد، أن يتجاوز العبد حده، فإذا تجاوز العبد حده فقد طغى. ولهذا قال رب العزة تبارك وتعالى في فرعون: اذهبا إلى فرعون إنه طغى، تجاوز حده، قال أنا ربكم الأعلى، وقال ما علمت لكم من إله غيري. هذه مجاوزة للحد. فكل ما جاوز حده سمي طاغيا وسمي طاغوتا. ومن أحسن التعريفات وأجمعها لكلمة الطاغوت تعريف الإمام شيخ الإسلام ابن القيم عليه رحمة الله. قال رحمه الله تعالى: الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. هذا هو تعريف الطاغوت، كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فكل معبود يتجاوز حده أو يتجاوز به العبد حده فهو طاغوت، وكل متبوع يتجاوز به حده فهو طاغوت، وكل مطاع يتجاوز به حده فهو طاغوت. طيب يعني ايه الكلام ده؟ نتكلم اولا على المعبود. المعبود هو ما يعبد من دون الله، فكل ما عبد من دون الله فقد تجوز به حده. أنت إذا أتيت إلى أي مخلوق، نسأل الله أن يعيذنا جميعا من هذا، إذا أتى العبد إلى أي مخلوق فعل له من دون الله عز وجل، هو بفعله هذا يتجاوز بهذا المخلوق حدا، لأن حد هذا المخلوق أنه مخلوق، أنه عبد، أنه مربوط، ليس ربا وليس إلها. فإذا أتيت إلى هذا المخلوق أو إذا أتى الإنسان إلى هذا المخلوق وعبده من دون الله فقد تجاوز به حده، فصار هذا المخلوق معبودا يعبد من دون الله جل وعلا. أيا كان هذا المخلوق، سواء كان حجرا أو شجرا أو ملكا أو جنية أو نبيا أو وليا، أيا كان، لأن كل ما سوى الله عبد لله، كل ما سوى الله لا يستحق أن يعبد، وإنما العبادة تكون لله جل وعلا وحده. فإذا عبد أحد سوى الله فقد تجوز به حده وصار معبودا من دون الله. هذا هو المعبود. المتبوع هو الذي يتبع، هو الذي يتبع من العلماء والكبراء ونحوهم. فمعلوم أن العلماء مثلا يتبعون، تتبع أقوالهم وتتبع فتواهم ويعمل بكلامهم في دين الله جل وعلا. فإذا أتى الإنسان إلى عالم وتجاوز به حده فصار يأخذ بأقواله هكذا دون دليل ودون بحث عن برهان، أو صار يقدم كلامه على كلام الله ورسوله ويقدم أقواله على أقوال الله ورسوله، أو صار يتبعه في معصية الله ورسوله، فهو قد تجاوز بهذا العالم حده، لأن حد هذا العالم
أنه يصدر عن كلام الله وعن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يقبل كلامه هكذا مجردا أبدا، وإنما لابد أن يسأل عن برهانه، لابد أن يسأل عن حجته، ولا يمكن أن ينصب تعارض بينه وبين كلام الله ورسوله. لا يجوز أبدا أن أقول لك قال الله كذا فتقول لي قال العالم الفلاني كذا. لا يجوز لك أبدا أن أقول لك قال رسول الله كذا فتقول لي قال العالم الفلاني كذا أبدا. هل هذا العالم كلامه ككلام الله أو ككلام رسوله صلى الله عليه وسلم؟ فالتقديم المطلق هو لكلام الله وكلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه. فإذا حدث عكس هذا، إذا قدم كلام هذا العالم على كلام الله ورسوله أو اتبع في معصية الله ورسوله، فقد تجوز به حده وصار طاغوتا، صار طاغوتا تجاوز الحد. هذا بالنسبة للمتبوع. بالنسبة للمطاع، المطاع هو الذي يطاع في أمر ما، هو الذي إذا أمرك بشيء أطاع، كرئيس أو حاكم أو سلطان أو نحو هذا. فحد الحاكم أو السلطان أنه لا بد أن يطاع في طاعة الله ورسوله. لا يجوز لحاكم قط أن يطاع في معصية الله ورسوله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، ولقوله صلى الله عليه وسلم على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وهذا عند أهل العلم في هذه المعصية وحدها، إذا أمر الحاكم بمعصية لا يطاع في هذا الأمر وحده، أما في بقية الأمور فلا ننزع يدا من طاعة كما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحاكم إذا تجاوز حده وصار يطاع في معصية الله، وصار تقدم طاعته على طاعة الله ورسوله، فقد تجوز به حده وصار طاغوتا. هذا هو الطاغوت. الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. بقي تنبيهان لابد من معرفتهما بالنسبة للطاغوت. أولا، لفظ الطاغوت لا يشمل العباد الصالحين الذين ولا فيهم أتباعهم. احنا قلنا ايه دلوقتي؟ الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود، يعني كل ما عبد من دون الله فهو طاغوت. طيب، هناك ممن يعبد من دون الله من يتبرأ من هذه العبادة ولا يقرها، بل قد نهى أتباعه عنها، كالمسيح عليه السلام. المسيح الآن يعبد من دون الله ويدعى أنه رب ويدعى أنه ابن لله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فهل يسمى المسيح طاغوتا؟ الجواب لا، لأن المسيح عليه السلام لا يقر هذا ولا يعترف به أبدا، بل قد نهى أتباعه عن هذا، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ما قال المسيح لأتباعه اعبدوا الله أبي وأباكم، ما قال المسيح لأتباعه إنني ابن لله. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانه ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إلى آخر الآيات في سورة المائدة. فالمسيح عليه السلام لا يعترف بهذا ولا يقر به ونهى أتباعه عن هذا. فإذا ولى فيه أتباعه وفعلوا به ما هو منه براء فلا يمكن أن يسمى طاغوتا أبدا. وكذلك أولياء الله الصالحون الذين لا يقرون ما يحدث عند قبورهم وعند مشاهدهم التي بنيت بالباطل وليست من دين الإسلام في شيء، لا يمكن أن يقال في الحسين رضي الله عنه إنه طاغوت، ولا يمكن أن يقال في زينب رضي الله عنها إنها من الطواغيت، أو في عائشة رضي الله عنها. لماذا؟ لأنهم لا يعترفون بكل هذا الذي يحدث، لا يعترفون بما يصرف إليهم من دعاء أو ذبح أو نذر أو غير ذلك، لأن كل هذه الأمور لا تصرف إلا لله جل وعلا وحده. إذن فلفظ الطاغوت لا يشمل العباد الصالحين الذين يتبرؤون من الغلو الذي يفعله أتباعهم، سواء عبدوا بالباطل أو اتبعوا بالباطل. التنبيه الثاني، لفظ الطاغوت لا يستلزم الكفر، بمعنى أن لو أن إنسانا سمي طاغوتا لا يلزم من هذا أنه كافر، لا، وإنما غاية المعنى أنه تجاوز حده فقط، غاية المعنى أنه تجاوز حده فقط. أما مسألة الكفر فينظر فيها هل وصل طغيانه هذا إلى مرتبة الكفر أو لا. فليس كل من اتبع في معصية الله جل وعلا كان كافرا، ليس كل من قدم قوله على قول الله ورسوله كان كافرا، ليس كل من جار وطغى وظلم من الحكام أو الأمراء كان كافرا، لا، وإنما لفظ الطاغوت هذا يدل على مجاوزة الحد فقط. لماذا؟ لأن الله جل وعلا سمى الأصنام طواغيت، الأصنام الأحجار التي تعبد سماها الله جل وعلا طواغيت، فهل هذه الأحجار توصف بكفر أو إسلام أصلا؟ هذه أحجار، هذه جمادات لا تعقل. فكلمة الطاغوت في أصل معناها تدل على مجاوزة الحد فقط. أما هذا الشخص الذي تجاوز حده هل كفر أم لا، هذا أمر آخر لا يستفاد من مجرد الطاغوت أبدا، وإنما ينظر في حاله وينظر في طغيانه وينظر فيما يأتي به من الأفعال، من هنا يمكن أن يحكم عليه بكفر أو لا. فهذه مسألة مهمة لا بد من الانتباه إليها حتى نفهم الأمر على حقيقته، واتقنا الله تعالى وإياكم بما يحبه ويرضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وإله الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، بالنسبة لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم التي اشترطت الكفر بما يعبد من دون الله فهي أحاديث متعددة، نكتفي منها بقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، هكذا نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على اشتراط الكفر بما يعبد من دون الله. فلا يكفي مجرد القول، لا يكفي مجرد القول، بل لا بد أن يضم إليه الكفر بكل معبود باطل وبكل دين باطل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه، أي صار مسلما، لا يجوز لأحد أن يتعدى على ماله، لا يجوز لأحد أن يتعدى على دمه، لا يجوز لأحد أن يتعدى على عرضه، لأنه صار مسلما، له مال المسلمين وعليه ما على المسلمين. وقال صلى الله عليه وسلم: وحسابه على الله، أي فيما يسره من أمور. إذا أسر شيئا لا نطلع عليه هذا فيما بينه وبين ربه جل وعلا. وهذا يؤكد ما سبق أن قلناه في بداية الكلام على شروط لا إله إلا الله، من أن هذه الشروط هي أمور قلبية بالدرجة الأولى، لا يطلع عليها إلا رب العزة تبارك وتعالى. أما نحن فلا نحاسب من أخل بها إلا إذا أظهر شيئا منها. فإذا أظهر المسلم أنه لا يذكر بما يعبد من دون الله، إذا قال لا بأس باليهود والنصارى وهم إخوة لنا والاختلاف في الرأي لا يفسد لوجود قضية وهم محقون وهم على صواب وهذا الذي هم فيه ليس كفرًا، سبحان الله، يقول رب العزة تبارك وتعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وتقول أنت ليس كفارا. يقول رب العزة تبارك وتعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وتقول أنت ليس كفارا. إذا لم يكن الكفر ادعاء الولد لله فماذا يكون الكفر؟ إذا لم يكن الكفر ادعاء أن الله ثالث ثلاثة، إن ثلاثة في واحد واحد في ثلاثة، فماذا يكون الكفر؟ في كفر تاني بعد كده يا جماعة؟ فسبحان الله العظيم، انظر إلى الشيطان كيف تلاعب بعقول هؤلاء وكيف حملهم على أن يضلوا أنفسهم ويضلوا غيرهم. فإياك وهذه الفتاوى، أقول فتاوى تجوزا، إياك وعلماء السوء الذين يلبسون على الناس دينهم. واحفظ عليك عقيدتك، فوالله الذي لا إله غيره لن يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة إلا نفس حققت التوحيد، حققت العقيدة لله جل وعلا. فاحفظ على نفسك عقيدتك، ولا تنخدع بفتاوى السوء، ولا تنخدع بأحبار السوء الذين يضلون الناس، الذين يصدق فيهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قد يكون فيها. نعوذ بالله من السوء والمكروه في الدنيا والآخرة. إذن فهذه الأمور لا بد منها أيها المسلم، لا بد لك أن تستحضر ما قلناه من الشعور، العلم واليقين والقبول والانقياد والصدق والإخلاص والمحبة والكفر بما يعبد من دون الله. هذه شروط لا بد من تحقيقها حتى تنتفع بلا إله إلا الله وحتى تكون من أهلها. ولا بد كما ذكرنا من قبل من العمل، لا بد من العمل بما تدل عليه لا إله إلا الله، لا بد من أداء الفرائض، ولا بد من اجتناب المحرمات. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل هذه الكلمة الطيبة وأن يتوفانا عليها وهو راض عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعملنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم سدد إخواننا في فلسطين، اللهم سدد إخواننا في فلسطين، اللهم انزع من بينهم العصبية والحزبية، اللهم انزع من بينهم العصبية والحزبية، اللهم اجمعهم على قلب رجل واحد يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمورهم وولاة أمورنا جميعا لما تحبه وترضاه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.
الله أكبر.